فيؤخذ من الآية والحديث مسائل عظيمة. مسألة الأولى يؤخذ من الآية تحريم نقض العهود، قول الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. تحريم نقض العهود ووجوب الوفاء بها. والعهود عامة كما سلف، العهود التي بين العبد وبين ربه، العهود التي بين الراعي والرعية، العهود التي بين المسلمين والكفار، العهود التي بين المسلمين بعضهم مع بعض، يجب الوفاء بها، يحرم نقضها. المسألة الثانية فيه الحديث أن تكوين الجيوش والسرايا والغزو والجهاد من صلاحيات الإمام، تكوين الجيوش والسرايا والأمر بالغزو والجهاد هذا من صلاحيات الإمام، هو الذي يأمر بذلك وهو الذي ينظم هذه الأمور ويرجع إليه فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي ينظم الجيوش والسرايا ويؤمر الأمراء عليها ويوصيهم، فدل هذا على أن هذا الأمر من صلاحيات الإمام، وأنه لا يجوز لأحد من الناس أن يغزو أو يقاتل أو يجمع جماعة ويأمر وينهى يصدر أوامر بدون إذن إمام المسلمين، هذا يعتبر من الاعتداء على صلاحيات الإمام ومن الفوضى في الإسلام، ويأخذ بهذا مفاسد عظيمة، تفرق الكلمة، هذا لا يجوز أبدا. المسألة الثالثة الحديث دليل على أن الجهاد في الإسلام شرع من أجل إعلاء كلمة الله ونشر الإسلام والقضاء على الكفر والشرك، أو صلى الله عليه وسلم: قاتلوا من كفر بالله. الأصل في الجهاد والقتال في الإسلام أنه لإعلاء كلمة الله ونشر الإسلام والقضاء على الكفر والشرك، لا من أجل الأموال والسلطة والاستيلاء على البلاد، هذا ليس من مقاصد الإسلام، قاصد الإسلام أسمى من ذلك وأعلى، يريد صلاح للبشر. صلاح البشر إنما يكون الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة في الحديث دليل على تحريم قتل من لا يقاتل من الكفار، قتل من لا يقاتل من الكفار، تقتل الوليد لا تقتل وليدا، وكذلك النساء، وكذلك الشيخ الكبير الهرب، وكذلك الرهبان الصوامع، هؤلاء لا يجوز قتلهم لأنهم لا يقاتلون، وكفرهم قاصر على أنفسهم، كفرهم قاصر على أنفسهم لا يتعدى إلى غيرهم. أما إذا كان هؤلاء لهم رأي ولهم دعوة إلى الكفر إنهم يقتلون يفعل لشبه. المسألة الخامسة، الحديث دليل على أن الكفار لا يقاتلون إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام، وأنه لا يجوز فداءتهم بالقتال قبل الدعوة. قوله صلى الله عليه وسلم: ادعوهم إلى الإسلام، هذا أول ما بدأ فيه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة فيه أن من أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين فإنه يقبل منه ويكف عنه حتى يتبين منه ما يناقض الإسلام، فعند ذلك يحكم عليه بحكم المرتد. قوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم أجابوك فاقبل منه كف عنه. المسألة السابعة، حديث دليل على مشروعية أخذ الجزية ممن أبى أن يقبل الإسلام فإنه توقن منه الجزية. وهل هي عامة لكل الكفار أو خاصة لبعضهم؟ هذا محل الخلاف الذي لخصته لكم. المسألة الثامنة، حديث دليل على أن المسلمين يعتمدون في قتالهم للكفار على الله سبحانه وتعالى، ولا يعتمدون على حولهم وقوتهم وكثرة جنودهم ولا يغترون بذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: فاستعن بالله وقاتلهم. المسألة التاسعة، الحديث دليل على ما ذكره المصنف في الترجمة من أن المسلمين لا ينزلون الكفار المحاصرين على ذمة الله وذمة رسوله، يعني على عهد الله وعهد رسوله، وإنما ينزلونهم على ذممهم هم، لأنه إن حصل خطأ فإنه إذا كان في ذمتهم يكون أهون من أن يكون في ذمة الله. إن حصل نقض للعهد فنقض عهود المخلوقين أخف من نقض عهد الله سبحانه وتعالى. المسألة العاشرة، فيه دليل على أن الذنوب تختلف بعضها أشد من بعض، وذلك أن نقض عهد الله أشد من نقض عهد المخلوقين، وإن كان الكل حراما ولكن الذنوب تتفاوت، وارتكاب أخف الذنوب أسهل من ارتكاب أعظمها. المسألة الحادية عشرة، في آخر الحديث دليل على مشروعية الاجتهاد في المسائل التي هي محل للاجتهاد، المسائل الفقهية التي تحتملها الأدلة من الكتاب والسنة، فإن العلماء يجتهدون فيها. والمسألة الثانية عشر، بالحديث دليل على أن الصواب يكون مع واحد من المجتهدين ولا يكون مع جميعهم، ومسألة خلافية بين الأصوليين، بعض الأصوليين يقول كل مجتهد فهو مصيب، ولكن الجمهور منهم يقولون لا، الصواب يكون مع واحد لكنه غير معلوم. صواب مع واحد، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تدري. إذا كان هذا خطاب للصحابة، رسول يخاطب أصحابه وأصحابهم أقرب الناس إلى العلم والإصابة لأنهم يتلقون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يقول لا تدري، يقول للصحابي لا تدري تصيب فيهم حكم الله أم لا، فغيره من باب أولى من المجتهدين. ألا يغتر الإنسان برأيه وباجتهاده؟ إن يحتمل أنه مخطئ وأن الصواب مع مخالفه، لا يغتر الإنسان باجتهاده أو يتعصب لرأيه أو يشتد عندما يناقش يشتد، هذا لا يجوز. أنك مجتهد وهذا مجتهد، والدليل محتمل أن يكون معك وأن يكون معك، لا يدفع الإنسان من المناقشة ومن المساءلة في المسائل الخلافية. ويقول هذا الاجتهاد وهذا الذي أرى، الإنسان عرضة للخطأ، ولا يقول هذا حكم الله المسألة، لا يقول هذا، هذا ما يظهر لي، لا يقول هذا حكم الله أغال حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا في المسائل التي نص الله جل وعلا على حكمه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه ليست محل اجتهاد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.